الواحد امين سلام المسيح مع كل الاحباء الموجودين في الغرفه ايا كان انتمائهم الديني او عقيدتهم. وكنا اولاد هذا الاله الذي يشرق شمسه على الابرار والاشرار الصالحين وغير الصالحين. سلام المسيح معك يا استاذه مارينا. معلش اعذروني على الصوت شويه النهارده عشان شويه البرد دول تعبني. سلام استاذتنا الادمن واستاذتنا الكبيره مارينا. انا على فكره ما كنتش موجود الاسبوع اللي فات فما فاتكيش كده اي حاجه. استاذتنا مونيكا، استاذنا الكبير استاذ محب، استاذ السيريان ليلي، استاذنا ومعلمنا الشيخ يوسف، استاذنا الكبير استاذ اس بي 2001، استاذ جلوري تو جاد، استاذ الكبير المجدليه، استاذي سرياني امام، استاذي الحبيب سيف الكلمه وحشنا كتير، استاذ ايترنتي، استاذ العظيم استاذ الكاروز توك، استاذ ابن النيل، استاذه العزيزه كينجدم اوف كوش، استاذي الحبيب استاذ ريفايفل. وتحيه خاصه ايضا للاستاذه جولدا مائير وربنا لا ينسى تعب محبتها، استاذنا الكبير ناطق الرسمي ايضا. وتحيه للاستاذ سامي كي، استاذ المراسلين واستاذ بنزين. النهارده هتكلم المحاضره رقم 82 وهي الجزء رقم 11 من دوله فرسان الفساد، فرسان الاسلام، حماة الإسلام، الرقيق الأبيض، الحكم لمن غلب. تسمحوا لي أن أهدي هذه الجزئية، هذه المحاضرة لأستاذنا أدمن التكست الجديد اللي هو مرجعية لينا دايما، الأستاذ الناطق الرسمي، لأن محبة المسيح تذهب إلى الجميع، فأرجو أن تقبلها تقديرا ومحبة من كل الروم للأستاذ الناطق الرسمي. إزيك يا أستاذة وردة، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ أيضا سلام المسيح معك. احنا اتكلمنا في 10 محاضرات تقريبا عن هذه الدولة، دولة السلاطين اللي حكمت مصر 274 سنة. وشفنا انه كانوا دولتين، دولة مماليك بحرية حكمت 140 سنة، وايضا دولة المماليك البرجية أو الجراكسة لمدة 134 سنة. حكم المماليك فترة طويلة، فترة انتقالية ما بين الدولة الأيوبية المغتصبة في مصر إلى دولة بني عثمان، الدولة التي أذلت المصريين وأذلت هذه المنطقة إلى يوم سقوطها. وكانت البداية سنة 1250 إلى سنة 1517، معادلة لسنة 648 للهجرة إلى سنة 922 هجرية. احنا خلصنا دولة المماليك من نوع السرد التاريخي للأحداث وكل سلطان فيها من هؤلاء السلاطين. وقلنا ممكن ناخد جزئية كبيرة. حاضر يا أستاذ النت الرسمي، فعلا أنت بتقرأ أفكاري، هتشوف النهاردة فعلا هتكلم عليه بالظبط. قلت يمكن ناخد كم جزئية بعد كده نجمع فيها نوع من التحليل السياسي الاجتماعي الديني، نشوف ايه اللي كتبوه الناس على هذه الدولة اثرها في مصر اللي هو استمر الى يمكن يومنا هذا. لان بنهاية دولة الفاطميين اللي كانت مصر فيها دولة لها خليفة فاطمي ودولة ذات كيان ولها وجود ودولة قوية وغنية، تنتهي على يد صلاح الدين لو بدأ فيها خراب مصر وخراب العرب. ويمكن بدأ المشكلة اللي حضرتك تفتكروها انه ازاي وهب الفرمان الى اليهود لتسكنه في ارض القدس، اللي هي المشكلة التي يعاني فيها منها اخواننا الفلسطينيين لهذا اليوم. كان لابد ان هذه دولة الايوبيين تزول على يد هؤلاء الخلفاء الفاطميين. وكده نبدأ هذه الدراسة التحليلية مع بعضنا ونشوف ايه اللي حصل في هذه الدولة. هنتكلم في البداية عن المصادر التاريخية اللي احنا خدنا منها هذه الاجزاء عشان نقدرش نرجعش لعدها من تاني، ونشوف مع بعض ايضا ان المصادر التاريخية دي كانت لناس عاشت وشاركت في هذه الفترة، فترة المماليك او فترة الانتقال ما بين الدولة بني ايوب الى المماليك، وايضا الى النهاية حينما شفنا هزيمة دولة المماليك على ايدي سليم الغازي. وأصبحت مصر جزء من الإمبراطورية العثمانية. في البداية لابد أن نتكلم عن المصادر التاريخية اللي احنا خدنا منها دولة هؤلاء المماليك اللي كان حكمهم حكم عسكري إسلامي مستبد في مصر، حكم إسلامي عسكري مستبد في مصر، حتى وإن كان هم عندهم سطحية الإسلام. ونشوف لماذا كاتب يعني إزاي حكموا ومن أين أتت هذه الشرعية يعني في وقت لاحق. دولة اللي هنتكلم عليها ذات الخواص العجيبة، لازم نعرف أن حكام هذه الدولة كانوا رقيق أبيض من أصل يختلف عن أصل المصريين، وأن المصريين دول اللي كانوا موجودين في وقتها وهم مسلمين بتبعية الحكم ارتبطوا فيها هؤلاء السلاطين بأنهم يكونوا يعني عبارة عن محاربين، وكان لابد أن يظهر عدو أمامهم عشان يبقى لهم وجود شرعية، ولذلك سماهم المصريين المسلمين وناصب المصريين المسلمين جزئيتين، جزء المصري اللي هو من أصل مصري والجزء العربي اللي هو كان موجود ومستعمر لذلك تلك البلاد بس ما كانش بيحكم. سموها دولة فرسان المسلمين. المصادر التاريخية اللي جبنا منها هذا الكلام الحقيقة مصادر كثيرة جدا، لأن يمكن أكتر فترة حفظتنا مراجع إسلامية مراجع تاريخية هي فترة يعني فترة حكم المماليك. ويمكن لو جانا للقرن الثالث عشر اللي هو السابع الهجري، لاحظوا نحن نتكلم بدايتهم في سنة 1250 يعني القرن الثالث عشر. أول واحد من الناس اللي كتب عنهم صبت ابن الجوزي، وله كتابه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. هذا الرجل توفى سنة 1256، يبقى لاحظ هو يعني عاصر أول ست سنين في حكم المماليك ابن صبت الجوزي. عندنا واحد من أهم الناس اللي كتبوا في هذه الفترة أيضا كمال الدين ابن العديم، وله كتابه الشهير زبدة الحلب في تاريخ حلب. هذا الرجل توفى سنة 1263 وكتب كل الكلام بتاعه عشان على مدن الشام اللي غزاها المغول وكيف دخل المغول وقاومهم المماليك. عندنا واحد من أهم التراجم الكتاب من القرن من هذا القرن الثالث الهجري والسابع الهجري اللي هو أبو شامع. أبو شامع له كتاب هام جدا اسمه الزيل على الروضتين. زال هذا الرجل من سنة 1267 يعني عاصر الجزء الأيوبي والجزء أيضا المملوكي، وكتب عن الدولة الأيوبية وكتب أيضا عن الدولة الفاطمية. عندنا واحد مهم جدا عز الدين ابن شداد اسمه الذيل على الروضتين. الذيل على الروضتين عز الدين ابن شداد كتب كتاب هام جدا اسمه العلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. الكتب دي على فكرة كلها متوفرة وموجودة، دي مش مجرد مراجع أو مخطوطات، كلها بتباع. كتب فيه عن تاريخ منطقة الشام كاملة والجزيرة وهجمات المغول، وهذا الرجل توفى سنة 1285. وكتب كتاب هام جدا عن سيرة الظاهر بيبارس، غطى فيها الفترة اللي كان فيها عايش الظاهر بيبارس. خلي بالك حضرتكم عز الدين ابن شداد غير يوسف ابن شداد اللي هو كان كتب سيرة صلاح الدين الأيوبي، وكان بعد صلاح الدين الأيوبي زي ما اتكلمنا يتفاوض مع الصليبيين في وقت من الأوقات. عندنا أيضا واحد معروف ابن الظاهر اللي هو محي الدين ابن عبد الظاهر، وده كتب كتاب أنا استخدمته كتير جدا، كتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، وكلم فيه طبعا كلم فيه عن سيرة الظاهر ببارس البندقداري. وهذا الرجل يمكن هو أكتر واحد طلع المأسور الشعبي اللي بتغنى به المصريين والعرب على سيرة الظاهر ببارس. عندنا واحد تاني اسمه نجم الدين حسن الرماح، معروف باسم الأحدب، وهو واحد من أول المؤلفين من المماليك ذاتهم. تكلم سنة 1205 عن القتال العسكري واستخدام البندقية والفروسية والبارود في مع يعني حروبهم مع حروب المصريين أو المماليك مع المغول. عندنا أيضا كتاب لمحمد بن سالم ابن واصل، هو مشهور باسم ابن واصل، وده كان 1298 لما توفى، كتب في كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ووصل فيه إلى عهد الكتاب. في القرن الرابع عشر اللي هو القرن 14 في عندنا واحد من أهم الكتاب موجود سيرته ككتبه كاملة اللي هو بيبرس المنصوري الدوداري، وهذا الرجل أيضا كان مملوكي وكتب كتاب هام جدا موجود في بين يدينا اللي هو زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، ويتكلم هذا الرجل عن أيضا المماليك البحرية بإسهاب تام. في كتاب قطب الدين اليونيني وهو كتاب زيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، يعني كتبه تخصصا في حياة السلطان الزاهر ببارس. عندنا أيضا واحد مشهور في الإسلام بيناخد منه السيرة النبوية كثيرة اللي هو النويري، اللي هو كتب من كتابه نهاية الإرب في فنون الأدب، وده توفى سنة 1232. عندنا واحد اسمه أبو بكر ابن أيبك الدوداري، وإحنا يمكن أسماء دي أنا ذكرتها أكثر مرات كثيرة خلال العشر حلقات اللي فاتوا، كتب سنة 1334 وكتب كتابه المشهور كنز الدور وجامع الغرر، تكلم فيه عن الدولة التركية المملوكية. عندنا أيضا شمس الدين أبو عبد الله الجزري في كتاب جواهر السلوك في الخلفاء والملوك. عندنا أيضا أحمد بن فضل الله العمري في كتابه المعروف التعريف والمصطلح الشريف، وصف فيه دولة المماليك كاملة، وهذا الرجل توفى سنة 1249 واسمه يطلق على شارع كبير في حي شبرا بالقاهرة، أحمد بن فضل الله العمري. عندنا واحد تاني مسيحي كتب هذا الموضوع لكن يعتبر من كتاب هذه السيرة في ذلك الوقت دولة المماليك، لو مفضل ابن أبي الفضائل المعروف بابن العميد، وهو مرجع لكل من كتب في هذه الفترة. عندنا أيضا خليل ابن أيبك الصفدي في كتابه الوفيات ويتكلم عن سلاطين المماليك. هناك طبعا عماد الدين ابن كثير كتابه البداية والنهاية كلكم عارفينه، والنوير وغيره. دول مؤرخين اللي هم ربع القرن 14. القرن 15 أيضا تكلم فيه واحد اللي هو ناصر الدين ابن الفرات في كتابه تاريخ الدول الملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات، وده تكلم فيه عن دول عن سلاطين المماليك البحرية. هذا الرجل توفى سنة 1405، وهناك كثير من الشوارع في مصر تطلق باسم ابن الفرات، وطبعا كلكم تعرفوا مين هو عبد الرحمن بن خلدون المتوفي سنة 1406، ومن أعظم مؤرخي المسلمين ومفكرين، كتب يعني كتب كثيرة غير المقدمة وغيره، لكن في كتاب هام اسمه العبر وديوان المبتدأ والخبر في الجزء الخامس منه كمل موضوع مصر مع المماليك. في ابن دقماق المصري إبراهيم دقماق المصري متوفى سنة 1406، وله كتاب الانتصار بواسطة عقد الانتصار، وهو كتاب كتب فيه في الجغرافيا وأيضا على السلاطين. أما من أهم الكتب اللي احنا بنستخدمها لو تقي الدين المقريزي، كلكم تعلموا من هو المقريزي، المتوفى سنة 1442، وهو أكبر مؤرخي مصر بالتحديد، وهو المرجع الرئيسي لجميع من كتبوا عن تاريخ مصر بعد ذلك. هذا الرجل له كتب كثيرة جدا، في واحد منهم اللي هو غاسة الأمة بكشف الأمة وخطط المقريزية وغيره من الكتب الكثيرة اللي احنا اتكلمنا عنها واستعنا بيها تقريبا في كل الحلقات السابقة. في ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني أيضا من كتاب 1449، كتب جزء كبير عن تاريخ المماليك. أنا طبعا بحاول جزء صغير يعني من أهم المراجع، لكن هناك مراجع أكثر. عندنا أبو المحاسن ابن طغري بردي المشهور في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وإحنا استعنا به كثيرا والكل بيستعين به من أساتذتي الموجودين. هذا الرجل توفى 1470، وكتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة من أحسن الكتب، لكن بيتكلم فيه عن طريق الحوليات، يعني طريق سنة كذا حصل فيه أحداث، مين اللي مات ومين اللي جاء، فالكتاب صعب شوية رأيته. عندنا طبعا السيوط جلال الدين السيوط وكتابه الشهير عن مصر حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، وإحنا استخدمناه أيضا في كتابه الهام تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين والقائمين بأمر الدين، كلمنا منه كتير أيضا. هذا الرجل توفى سنة 1505، لاحظوا إن إحنا لسه ما وصلناش للدولة العثمانية 1517، فالسيوطي ما حضرش الوقت بتاع الدولة العثمانية. أما واحد من الناس المهمين أيضا اللي هو أبو البركات ابن إياس، وده أصله أيضا مملوكي، وكان راجل غني جدا وكتب الكتاب الهام جدا جدا المفروض كل واحد يقراه على عصر المماليك اللي هو بدائع الزهور، وطبعا كتب تاريخ مصر من أيام الفراعنة كما وجدوا في ذلك الوقت. وعندنا واحد أخير من هذه الفترة اللي هو شمس الدين ابن طولون الدمشقي، هذا الرجل كتب كتابه الشهير عن المماليك الصلاحية باستفادة كبيرة. ده جزء بس، لكن في العصر الحديث الحقيقة عندنا أساتذة من أساتذة التاريخ كثيرين جدا كتب عن هذا الموضوع. أذكر منهم الناس اللي احنا أخذناهم، واحد منهم الأستاذ سعيد عاشور، ده واحد من الناس المهمين يعني أغنى لهم كتير، الأستاذ السيد الكاشف الدكتور سيد الكاشف. وعندنا أيضا أستاذ عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ في جامعة كلية الأداب، أستاذ محمد أمين، أستاذ محمد بهجة علي بهجة، أستاذ مصطفى زيادة أخوه نقولة زيادة، أستاذ جوزيف نسيم، أحمد بن عبد الرازق، أستاذ محمود نديم. دول بس مجرد نوع من بعض المراجع اللي يتكلم عن هذه العصر. أنا أكيد لو كل واحد فينا يمكن يعرف واحد من هؤلاء الكتاب أو أغراله أو أستاذ حسن إبراهيم أو عبد اللطيف إبراهيم أو غيره، هلاقي الكثير من الثروة في تاريخ هذه الفترة من فترة المماليك. لابد عشان نعرف احنا الدولة دي ازاي قامت، دولة المماليك، لازم نعرف الابعاد اللي هي جاية، كيف يأتي رقيق ابيض وتربى في بلد ثم يحكمها لمدة 274 سنة الا اذا كان هناك اسباب وهناك شرعية وهناك قبول ايضا ابناء هؤلاء الشعب، سواء كان الشعب المحتل او الشعب الذي احتل باسم الاسلام ايضا. معروف ان بعد صلاح الدين الايوبي لما حاول ان هو دمر دولة المماليك ودمر مصر، دمر دولة الفاطميين ودمر مصر ايضا معها الى هذا اليوم النهاردة، لحد ماذا بتفخر به بطل ومحرر القدس، وهم لا يعلمون هذا الخائن خان قضية البلد وخان خليفته العاضد وخان الخليفة الخليفة العباسي في بغداد، وخان ايضا أستاذه اللي هو عينه عز الدين زنكي في حلب. هذا الرجل بعد ما مات تقسمت مملكته زي ما احنا عارفين، وشفنا ازاي كانت مصر من نصيب ابن العزيز عثمان، والشام من نصيب ابنه الافضل علي، وظهر غازي خد حلب، وبلاد الجزيرة اللي هي موجودة في العراق خدها العادل ابو بكر اخو صلاح الدين. اما اليمن فكانت في يد طغرطجين، وجاء اخر واحد من اولاد ورث ابوه اللي هو توران شاه اللي هو شفناه بعد كده اخو صلاح الدين، هيجي ويبقى له وضع في مصر من الاوضاع اللي تسببت في ان المماليك يطلعوا الى اعلى ويمسكوا هذا الموضوع. طبعا من ان هذه الدوله اصبحت وراثه في عيله صلاح الدين، كان لابد ان الابناء يتنافسوا على السلطه وكل واحد يقتل الثاني. ولما مات الملك العادل السلطان العادل على اسف على من صلاح الدين، المملكه لما توزعت على اولاده جاء واحد منهم زي ما قلنا بالتفصيل ولا مش عيد تاني، وازاي انهم قدروا يجمعوها مره تانيه في يد اخوه. وهنا تبدا المشكله لما توفى نجم الدين ايوب لو حضرتكم عارفين، واخذت براته شجره الدر وابنه توران شاه الحكم، سقطت الدولة الأيوبية في يد هؤلاء المماليك. كان أقوى واحد في أفراد البيت الأيوبي كان له لقب الشهير لقب السلطان، كان بيعتمدوا كل الأيوبيين أنهم يجيبوا أكراد من الأكراد جنود عشان يضمنوا ولائهم ويحاربوا بيهم أهل البلاد من المصريين. فلاحظنا أن أسد الدين شركه وصلاح الدين الأيوبي جابوا عدد ضخمة جدا منهم في مصر وسميوا على أسمائهم، يعني مش بس المماليك هم اللي تسموا أسدية والصلاحية والكاملية، لا ده حتى أكراد، بما أن أسد الدين شركه كان له جزء من الأكراد فسموا الأكراد ومتباعه نوع من المماليك، بس ما كانوش مماليك بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه، وسميوا الأسدية نسبة أسد الدين شركه. صلاح الدين كان ليه مجموعة كبيرة جدا من الأكراد ولذلك سموا بالصالحية نسبة لصلاح الدين. لذلك لما كبر العدد الضخم جدا من هؤلاء بدأ التنافر وبدأ الخوف ان هؤلاء الناس بيبقى نوم ممكن اي واحد فيهم يخون ويمشي مع اخو واحد اولاد صلاح الدين ضد اخوه. فبدأ هنا لابد ان يكون هناك عنصر اخر من الجنود يبقى موجود في مصر مخالف للأكراد اللي معرفين أصول وشرعية حكم صلاح الدين. وإحنا عرفنا صلاح الدين كلمة يعني وقتها شرعية حكمه إن هو بيحارب الصليبيين وبكده يقدر يحط إيده على البلاد. وبما أن أي إنسان يأتي إلى مصر بالتحديد للكسرة السكانية بتاعتها كان لابد إن هو حتى لو المصريين ما قبلهوش، وحنشوف إزاي برضو اتكلمنا عن صلاح الدين في جزئية صغيرة، بما أنه بيحارب أي شيء معادي للإسلام يبقى يصبح هو السلطان مفيش مشكلة. نلاحظ ان لفظ المملوك او مماليك هو لفظ لغوي استعمل من او مستخرج في من كلمة ملكة انسان يملك. وبما انه يملك يستبدل اللفظ الاسلامي القديم اللي هو موجود في كل كتب التاريخ الاسلامي ما قبل هذه الفترة كان لفظ عبد. فلاحظ الفرق بين عبد والمؤنث بتاع العبد هو الجارية. يصبح لنا جزء نوع جديد من العبودية الإسلامية وهو لفظ المملوك يعني بمعنى الذي يشترى بالمال. العبد يطلق على اللون الأسود من البشر، أما المملوك فيطلق على اللون الأبيض من البشر لأن هذا هو الوقت اللي كانوا بيشتروا فيه الناس البيض. طبعا الاختلاف اختلاف تسمية ولكن هي عبودية إسلامية منذ نشأت الإسلام ذاته، لأنهم جم أصولهم بالتفصيل إن هم كانوا من نوع من أنواع الترك. وكلمة ترك زي ما قلنا هي مش معناها تركية لكن ده اسم أطلق على قبائل كثيرة جدا في أسيا وأوساط أسيا بالتحديد. الجاحظ بيتكلم يقول لنا في هذا الموضوع في كتابه الرسالة إلى الفتح ابن خاقان في مدح الترك يقول إن أجسام هؤلاء الناس من دون أجسام سائر الناس بنيت على تقبل اللحوم، أنهم أقرب الشعوب إلى العرب حتى عرفوا بأعراب العجم. يعني حبوا يدلهم نوع أيضا من الشرعية، فكان الجاحظ يقول إن دول أعراب العجم. العباسيين بعد كده بعد الأمويين كان ليهم أيضا كثير من المماليك، وكان كانوا غناء يعني كان تمنهم غالي جدا في ذلك الوقت لندرة هؤلاء، لدرجة واحد فيهم كان بيشتروه ب 200,000 درهم. خلي بالك حضرتك لما نتكلم الدرهم يبقى هنتكلم على العملة الفضية لأن الدينار هو العملة الذهبية. كان مبلغ كبير، واحنا عارفين ان المعتصم من الخلفاء العباسيين ايضا كان بيستخدم هؤلاء في جيوشه. مصر عرفت ايضا نوع من الولاء الترك المماليك زي احمد بن طولون في دولته اللي نشأ زي ما قلت حضراتكم قدامت حوالي 37-38 سنة كان مملوك. والأخشيد أيضا اللي هو سمي الأستاذ الأخشيد كان أيضا في مؤسس الدولة الأخشيدية كان أيضا من المماليك. اللي حصل إن في التاريخ الإسلامي أو تاريخ هذه المنطقة لما جم السلاجقة وهم أيضا من ترك وسط أسيا استخدموا أول كان من يستخدم لفظ مماليك، لأن كان كل أمير سلجوقي كان يجيب لنفسه مجموعة من هؤلاء المماليك ويحطهم جنبيه. ولذلك عكس الفاطميين لما كنا بنتكلم ايام الدوله الفاطميه كانوا بيشتروا يعني السود فكانوا حالي لانه كانوا عبيد الشراء او الشرى في ذلك الوقت، هم اللي حرروا بيت المقدس على يد صلاح الدين الايوبي كما تقول كتب التاريخ. اللي حصل ان المغول في وجودهم وبقياده جنكيز خان في وسط اسيا طرد الكثيرين من الأمم خلاهم يهربوا أمامه، وما كانش في حل إلا هؤلاء الأمم من أواسط أسيا إلا أن يبيعوا أولادهم. وده يمكن السبب أن الأولاد ذكور وإناث من المماليك كانوا يباعوا بالأموال، وعشان كده الإسلام كرم هؤلاء أكثر لأننا لا نعلم أن عبدا أصبح خليفة للمسلمين، ولكن المماليك أصبحوا خلفاء للمسلمين وإن كانوا سلاطين فأيضا كانوا أكثر من خلفاء. المغول الحقيقة كانوا بيستولوا على هذه البلاد وياخدوا كل ما يقدروا فيه، وكانت السيوف بتاعتهم ما بتتعبش وكانوا بيحطوا هؤلاء الناس الأسرى يجمعوهم زي البهايم في حظائر زي ما بيحطوا الغنم والحيوانات إلى أن يأتي وقت مبيعهم. لكن كانوا يأكلون كمية كبيرة من ضخم العضلات فيصبح له ثمن أكثر من غيرهم. احنا اتكلمنا ان العرب المماليك السلاطين العرب والخلفاء كانت كل أسرهم مملوءة بالحريم وكانوا يجيبوا العبيد السود، وعارفين حضراتكم كانوا يعملون عملية الإخصاء ويشغلون في بلاط الحريم أو خدمة الحريم. لما النهاردة ما قدرش يشغل واحد من هؤلاء المماليك في مكان الحريم لأن هذا الوضع اختلف تماما، لأنهم كانوا بيربوهم عشان يحاربوا، وده فرق ثالث بين العبيد وبين المماليك. مصر الحقيقة المؤرخ اللي اتكلمنا عنه ابن اياس وهو مؤرخ مصري يقول ان القاهرة في وقت المماليك قد ضاقت بالمماليك، وده يبين كثرة هؤلاء المماليك منذ العصر الايوبي الى العصر اللي هو عصر المماليك 274 سنة. اول ظهور لنفوذ المماليك في مصر بدأ بعد موت السلطان الملك الكامل وهو نمرة 5 بعد صلاح الدين الايوبي، واحنا عارفين هذه المملكة استمرت 10 سلاطين. ده هو اللي وفق جاب اول مجموعة منهم، عشان كده كنا بنسميهم المماليك الكاملية، واستطاع بهذا الجيش من المماليك ان يوحد مصر وسوريا وبلاد الجزيرة اللي هي طبعا الموصل، جزيرة الموصل، ويحط هذه الدولة تصبح دولة واحدة يحكمها هذا الرجل السلطان الملك الكامل الايوبي. بعدين لما مات اتقسمت الدولة بين ابنه العادل اللي خد مصر وسوريا وابنه الثاني اللي هو نجم الدين ايوب اللي هو لقب بالملك نجم صالح نجم الدين ايوب، واحنا اتكلمنا عليه اكتر من مرة وقلنا ان الكوبري الموجود لحد اليوم اسمه كوبري الملك الصالح، والمنطقة الموجودة فيها جزيرة هو اسمها منطقة ملك الصالح، حتى الاوتوبيس العام في مصر اسمه يعني في اوتوبيس وديك محطة الملك الصالح نجم الدين ايوب. طبعا هذا الرجل اخذ جزيرة الرودة وضع فيها هؤلاء المماليك واشترى عدد ضخم جدا منهم عشان يحطوهم في هذه الجزيرة. واللي حصل لما لما مات هذا الرجل كان العادل الثاني السلطان العادل الثاني كان ضعيف، فما كانش ان اخوه نجم الدين ايوب ده طمع في ملك اخوه وقدر ياخد هؤلاء المماليك، وده يبين ان المماليك حتى وان قالت كتب التاريخ ان هؤلاء الناس كانوا يدينوا بالولاء لاستاذهم ومعلمهم، كان ممكن اي واحد يستطيع ان يستجلبهم ليه ضد اخوه حتى لو كانوا مماليكه. ولاحظ ان هذا الرجل نجم الدين اي ملك صالح نجم الدين ايوب قدر ياخد هؤلاء المماليك بتوع اخوه، ويقدر ياخد اخوه ويحبسه في القلعة في جبل مقطم ويقعد سلطان على مصر بداله، وياخد اخوه ويقتله في السجن سنة 1240. بما ان نجم الدين ايوب ولقى ان المماليك دول ممكن يخونوه في اي لحظة، كان لابد ان هو يتحرك تحرك شاب مختلف تماما، ان يشتري نوع اخر من المماليك ويكتر بيهم، واستطاع ان يشتري عدد ضخم جدا من المماليك التركمانية، وكانوا بيجيبوا اطفال وعلموهم في مصر زي ما قلت حضراتكم. ولذلك مماليك نجم الدين ايوب سلطان نجم الدين ايوب سموا بالمماليك الصالحية البحرية، وعشان كده نعرف اسماء دي جت منين، ودينا بكرار اكتر من 10 مرات عشان كل واحد يحفظ هذه الاسماء عشان تنتقل سلطة الحكم في مصر الى المماليك. في ذلك الوقت عرفنا حضراتكم كان في واحدة ست اللي هي شجرة الدر او كما تسمى شجرة الدر. هذه المرأة كانت ايضا خليط متاسف اصلا من الرقيق الابيض، واشتراها الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكان بيحبها حب شديد، وكان ليها ولد واحد منه اسمه خليل فعرفت اسم الام خليل. لكن هذه السيدة الجميلة الذكية القوية اللي كانت بديعة الجمال، واللي يقولوا ان نجم السلطان صالح نجم الدين ايوب من كتر حبه بيها عملها عقود من الجواهر كثيرة، فقالوا ان من كتر الجواهر اللي فيها اصبحت مثل الشجرة شجرة الجواهر يعني شجرة الدر، وسميت شجرة الدر الصالحية نسبة أيضا لجزء نجم الدين صالح نجم الدين أيوب. وهذه السيدة استطاع أن تسيطر على زوجها سيطرة كاملة. ولما اتكلمنا في حملة لويس التاسع عشر عرفنا أن الراجل ده هذا الرجل مات فجأة قبل أن يعني يحصل أي مناوشات بينه وبين الجيش المصري أو وصل إلى دمياط في ذلك الوقت. عندنا ابن فضل الله العمري اللي احنا اتكلمنا عن المؤرخ يقول كانت عساكر الملك الفرنسي لويس التاسع في البر أطول منها في البحر، وده يدلنا على شيء أن إزاي هم قدروا يدخلوا إلى أرض الدلتا إلى مسافة كبيرة جدا. مات هذا الرجل وما كانش فيه حل إلا أن هذه السيدة تكتم خبر موته زي بقولنا، وأن تبعت واحد يجيب ابنه من الموصل. واستطاعت عن طريق ابنه وعن طريق ايضا اللي هو ببارس المملوك اللي هو ظهر اسمه في ذلك الوقت، وقلنا اسم ببارس كان اسمه معناه الفهد، وكان ثمنه لا يزيد اكتر من 20 جنيه، يعني المملوك كان رخيص الثمن جدا. اتباع واحد اسمه الديكين البندقدار واشتراه منه الملك الصالح نجم الدين ايوب، فلذلك سمى بالصالحي البندقداري ببارس. هذا الرجل عن طريق ان هو كان رجل قوي جدا وذكي استطاع ايضا ان يقوم بالحرب ضد لويس التاسع عشر اللي هو يعني لويس التاسع متاسف، عن طريق ان هم يجيبوا ابنه المعركة كاملة، لكن هنقولها في سكتنا واحنا ماشيين. المهم شجرة الدور اللي ارسلت واحد من الاسماء الهامة اللي ذكرناها اللي هو سيف فارس الدين اقطاي الصالحي، وهو نسب الى استاذه الملك الصالح، عشان يجيب توران شاه ابن الملك الصالح اللي كان موجود وقتها في بلاد الجزيرة جزيرة الموصل. وهذا الرجل لما وصل من مصر توران شاه ولقبوه بالسلطان الملك المعظم، استطاع عن طريق ببارس ان يستخدمه لاول مرة البارود والاسلحة النار الغرقية كسلاح حربي، واستطاعوا ان يهزموا الفرنسيين في المنصورة، بل ايضا يقال انهم قتلوا اكثر من 50,000 واحد من الفرنسيين، وايضا قدروا ياخدوا لويس التاسع اسير يحبسوه في بيت اللي كان بينزل فيه القاضي المصري ده ابن لقمان، ولذلك ثم يدار ابن لقمان. اما الملكة زوجته اللي هي مارجريت اللي جت معاه ما وقعتش في القصر، واستطاعت ان تجمع يعني فدية تمنها 8,000 دينار، على 800,000 دينار دنانير الذهبية المعترف بها وليها قيمة في ذلك الوقت، يدفع نصها عشان يطلع لويس التاسع. يعني كتب معاه توران شاه اتفاقية ان هو يعني يسيب كل المسيحيين لما قبض عليهم الأسرة، مقابل ذلك ان كل المسلمين اتأثروا ايام السلطان الكامل في القدس يعني يفك اسرهم، وبذلك يعني نجح انه يفلت من الاسر ويذهب الى الشام. مقابل هذا توران شاه بعد حربه مع الفرنسيين عرف ان ممكن يعني لابد ان يستثمر في المماليك، لكن اي نوع من المماليك؟ المماليك من الاكراد، مع ان ابوه وصاه قبل كده قال له لا تثق في هؤلاء الاكراد. اللي حصل مع ان هم اللي جابوه زي ما شفنا، وشفنا ازاي هذه السيدة جابت هذا الرجل. الحقيقة كان هو عنده نوع من الجنون، واول حاجة عملها مسك فارس دين اقطاي اللي هو مقدم المماليك وجابه وقطع راسه بيد قطز، هو اللي دبحه قصة كاملة قبل كده. توران شاه ازاي لما ابتدى يقتل فيه المماليك ويقول انا حضرمه زي ما قطع الشموع كده طلع يجري، فدبروا له مؤامره كبيره في القلعه. اللي حصل ان الكلام ده مؤامره كبيره في القلعه، مش القلعه اللي موجوده في مصر، القلعه في فرسكور اللي كان بيها بعد الانتصار الكبير على الفرنسيين. ان الراجل ده دخل فطلع له ببرس وضربه ضربه قطع له صابعه، طلع يجي هذا الرجل على البرج الخشبي الموجود في فرسكور فولعوا المماليك النار فيه وحرقوه، ومع ذلك مع ان النار كانت ماسكه في هدومه رمى نفسه في النيل. لكن يوريكم من هذا ببرز هذا الرجل المتعطش الى الدماء، ان طلع نزل وراه في الميه هو المماليك وقطعوه بالسيوف، حتى قيل ان هذا الرجل هبر حبرا ومات مقطوع بالسيف غريق محروق، يعني بالثلاث حاجات موتوا فيها. وده كانت نهاية دولة بني أيوب على يد المماليك، وتبان قوتهم في هؤلاء الناس المسمى قطز وبيبرس من المماليك أو ثلاث بني أدمين. بيبرس قائد الجيش، وفارس الدين إقطاي مقدم المماليك، وعز الدين أيبك جاشنكيل. عرفنا على كده أن شجرة جود دور اتجوزت عز الدين أيبك، وهذا الرجل مع انه جوزها هي سابت له الحكم بعد 3 شهور بالظبط وفضلت كسيده، لكن خلال الثلاث شهور كان الحقيقه الخليفه العباسي الموجود في بغداد في ذلك الوقت زعل جدا من المصريين يحطوا واحده ست، مع ان المصريين ما كانش عندهم مشكله في هذا الموضوع. المشكله الكبيره ان هذه السيده ام خليل حبت تنسب نفسها وتدي نفسها لقب، فسمت نفسها المستعصمية نسبة الخليفة العباسي المستعصم، وسمت نفسها الصالحية نسبة إلى زوجها، وبدأ يعني يدعى لها على منابر الجوامع بالسيدة العظيمة ملكة المسلمين وعصمة الدنيا والدين ذات الحجاب الطويل والستر الجليل والدة المرحوم خليل زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى آخره. حتى إن الدنانير كالعادة في ذلك الوقت تنقش أو تضرب العملة باسم من يملك مصر، وفعلا ما حطوط عليها اسم هذه السيدة العظيمة. المصريين ما عندهمش مشكلة أبدا، المصريين حكموها سيدات قبل كده كتير، ومن أيام العصر الفرعوني زي ما حضرتكم عارفين. وعندنا واحدة أيضا زي ست الملك أخت الحاكم بأمر الله كانت تحكم في الخفاء أيضا، وعندنا ملكة سلطانة أخت الظاهر لدين الله أيضا حكمت، والملكة أم المستنصر بالله أيضا حكمت. هناك حتى اليمنيين كان لهم واحدة اللي هي الملكة الحرة السيدة أروي كانت تحكم بيد اسم الخلافة الفاطمية في اليمن، فما كانش في مشكلة خالص. لكن خليفة المستعصم كالعادة المجتمع الذكوري الإسلامي بعت لمصر رسالة قذرة يقول فيها إذا كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا عشان نبعت لكم راجل، إذا كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. 3 أشهر عزلت نفسها، ومسك عز الدين أيبك الصالحي مكانه، وده يعتبر مؤسس دولة المماليك الفعلي، لأنه هو كان أكبر واحد من الموجودين في ذلك الوقت، لكن كانش يقدر يأخذ الحكم إلا لو ليه شرعية. فجاب ولد من أولاد الحفيد للملك الكامل اللي هو كان اسمه أتابك عليه. كلمة أتابك معناها مربي الأمير أو الحقيقة الوصي عليه. وخلال فترة المماليك كل الأتابكة هم كانوا يعزلوا السلطان الحقيقي ويأخذ مكانه. دي العادة اللي كانت موجودة في وقتها. أيبك يقتل كل الأيوبيين الموجودين في أو يقاتل كل الأيوبيين الموجودين في بلاد الشام بالتحديد، عشان هؤلاء الناس كانوا معترضين إزاي أولاد أيوب يضربوا في مصر ويتقتلوا وياخد مكانهم المماليك في مصر. يعني قتل عدد ضخم من هؤلاء الناس، وأيبك زي ما قلت حضرتك يكون أول سلطان مملوك في مصر. في ذلك الوقت بدأ ظهور المماليك في مصر في العالم. وعشان نعرف إزاي كانوا بيتولوا هؤلاء السلاطين، كان لابد أن طبيعة المماليك ليهم سلوك مختلف. كانوا هم يحبوا النوع ان يكون يعني افراد ما لهمش عائلات في بلادنا، كطبيعتهم يعني طبيعة مستبدة لا يعترفون بسيادة لأحد الا للراجل اللي مشتريهم او رباهم. وعشان كده هؤلاء الناس ما كانش بيستثني واحد منهم يقتل حتى لو كان اخوه او ابنه، زي ما شفنا خلال 25 من المماليك البحرية او غيره. ومع انهم يعني هؤلاء يعني الناس كانوا يعني في الجزء البحري اللي احنا اتكلمنا عنه من نوع من الترك، النوع الثاني اللي جانا في المماليك البوجية كان نوع من الشراكسة، وان كانوا ترك ايضا لكن كانوا يختلفوا تماما، دي قبائل مختلفة. لان التركي اللي احنا جبناهم جم من ايام الشرقيس كانوا انا متاسف المماليك البحريه اللي بيتكلم عنهم مش كانوا بس اتراك، لا كان فيهم اجزاء كبيره من عناصر بلغاريه وعناصر يعني كانوا بيصطادوها من اي مكان، حتى ان هناك بعضهم كان يوناني او اسباني او الماني. المهم في خلال تتابعنا مع زين يعني المجموعه من المماليك عرفنا المقدم البحريه فارس الدين اقطاي هو كان المنافس الشديد في حكم مصر، وكان ليه خشداشيه، وقلنا كلمه خشداشيه معناها زميل، زميل في المماليك، كانت نوع من الزماله يعني تحكم هؤلاء لما كانوا بيجوا اطفال صغار عشان هم ما لهمش اخوات او غيره، فكانت تعتبر نوع من الاخوه يعني نوع من الاخوه. بيتطلوا بعض، عرفنا بعد ما قالت عين جالوت كان القائد بتاعها قطز، وجاب معاه عز الدين اقطاي، وجاب معاه ايضا قطز بيبرس كان اللي هو هارب في الشام. ومع ذلك الخيانة اللي حصلت من بيبرس انه قتل سيف الدين قطز اللي احنا سميناه الاسم الاصلي بتاعه كان الكلب الشرس، الكلب الشرس ده معنى اسم قطز، وانا قلت حضرتكم بيبرس معناه الفهد. جاء مقدم المماليك او شيخ المماليك او كبير المماليك وشاف قطز مقتول ومذبوح ومتقلص عليه بالسيوف، ومع ان مصر المفروض مستعدة ان حطوا الزينات وعملوا كل شيء عشان يستقبلوا الرجل العظيم الذي هزم المغول في مقاطع عين جالوت. طبعا اللي حصل ان هذا شيخ المماليك بيسأل بيقول من قتل هذا، فقال لا بالكلمة هي مكتوبة في كل مراجع زي ابن ياس او غيره، يقول يا خند من قتل هذا، فقال له انا ده ببارس اتى قطز، فقال له اجلس على مرتبته، اجلس على مرتبته. وبكده يدخل ببارس هو اللي دخل مصر بدل قطز، ومع ذلك كان هو البطل المفروض يعتبر يعني سيف الدين قطز هو المنتصر في عين جالوت، اوقف المغول من الدخول الى مصر. بيبرس اللي احنا نتكلم عنه ده مش بس هو اللي قتل قطز، هو نفسه اللي قتل توران شاه زي ما شفنا، هو اللي قطع صوابه، هو اللي حرقه، هو اللي نط في النيل وحبره بالسيوف. الرجل كان يحب الدم بطريقه لا تتخيلوها، ومش بس كده، لا ده كان هذا الرجل من كتر ما فعل استمر في السلطنة إلى مات مسموم، لأن حتى حضراتكم تعرفوا جاب ابن توران شاه وحطه على الحكم وحب يتخلص منه فحط له سم في الكوباية بتاعته، ونسي هذا الرجل إن الله له بالمرصاد زي ما بيقولوا إخواتنا المسلمين، الرجل نسي إن الكاس دي كان فيها سم وشرب الكاس بعديه ومات بعديها بالسم كان لازال ماسك في الكوباية. هذا الرجل بيبرس عمل شيء هام جدا أيضا، انه بدأ يحط في المماليك موضوع يعني الوراثة انه يورثوا الحكم، وعشان كده لما مات واحنا عرفنا بركة ده ابنه يعني ابن من ام تزوجها الظاهر ببرس من واحد من المغول، يعني جزء مغولي فيه ايضا. طبعا مرة تانية الامراء المماليك يتصارعوا ويشيلوا الملك السعيد بركة بتاعنا ده من السلطنة بعد سنتين من الحكم، ويطردوه بره مصر ويودوه منطقه الكرك بالشام، ويجوا باخوه سلامش اتكلمنا عنه بالتفصيل واحد واحد، كان عمره 7 سنين، وحطوه على الحكم وسموه السلطان العادل، وحطوا له واحد يترئس عليه اتابك يعني وصي عليه اللي هو الامير الناصر قلاوون، هو طبعا كان اسمه الامير قلاوون في ذلك الوقت. هذا الامير ايضا اللي هو سمي الالفي زي ما حضرتكم فاكرين، الألفي الصالحي لأنه كان تبع نجم الدين صالح، صالح نجم الدين أيوب، وكان الألفي عشان اشتري بألف دينار وبيفتخر بيها. وهذا الرجل كان من أشرس الناس الموجودين، لأنه هو أيضا شارك بيبرس في قتل قطز، يعني من الثلاثة اللي وسبوا على الأربعة اللي وسبوا على قطز وقتلوه. هذا الرجل أيضا قلاوون الناصر قلاوون المشهور بأنه بنى البرمستان في مصر، هذا الرجل ايضا البرمستان هو المستشفى والمدرسة بتاعته الشهيرة الموجودين الى هذا اليوم. هذا الرجل الحقيقة من كتر ما قتل من المصريين حب يتقرب اليهم ان يبني لهم المستشفى، لما اقول اتى المصريين يعني اقصد بها اتى المصريين مسلمين واقباط. لما رتب كلمه مصريين في التاريخ اقصد بها مسلمين واقباط. قالون طبعا كان طامع بالسلطه وقدر يشيل هذا الولد اخو سعيد بارك اللي هو سلامش بعد ما حكم 100 يوم بس في السلطه، وراح شايله وحط نفسه يعني سلطان على مصر. حاول ايضا قلاوون انه يورث الحكم، يورث حكم لاولاده، وفعلا استطاع باربع اجيال من نسل هذا الرجل 14 سلطان من سلاطين المماليك ال 25 البحريه انهم يحكموا مصر، يحكموا مصر. اول ما مات جاء بعديه الاشرف خليل ابنه وما كانش راضي عنه، وهذا الولد الاشرف خليل استخف بكل الامراء المماليك اللي هم كانوا ساندينه، وخنق عدد كبير جدا منهم بايديه، لدرجه ان كتب التاريخ زي ابن دوله الاسلاك لحبيب او كتاب الجزر اللي اتكلمنا عليه يقول ان في يوم واحد مسك 7 من الامراء المماليك اللي هم كانوا بيساعدوه، خنق 7 منهم في وقت واحد. من بينهم كان واحد امين اسمه لاجين، وكان اصله الماني من عنصر التيتون الالماني، جابوه من ايام مراحل بلطيق واصبح مسلم طبعا بالتبعيه. وهذا الرجل السابع ما ماتش الحقيقه، وفضل على قيد الحياه واستطاع ان يعيش وان يسامحه هذا السلطان. ومع ذلك لما جات الفرصه للاجين ان يصبح يعني كبير، هو ايضا قتل هذا الرجل خليل واصبح سلطان مكانه. لذلك لما اتقتل هذا السلطان خليل حقد المماليك بزعامه وحش بيدار عليه، فيقولوا لنا ان هذا الرجل قتل بوحشيه انه كان طالع في نزله صيد في اسكندريه، فوضعوا السيف جوه حلقه وسابوه عشان تاكلوا الدياب لانه استهتر بالامراء وبالمماليك. بعد خليل جاء واحد تاني في بيدار ولقبوه بالملك الرحيم، وعمره ما كان رحيم ابدا، لان بيت انصار قلاوون كانوا كلهم ناس فظاع في القتل. فجابوا واحد اسمه كتبغه، واحد من المماليك ايضا، بطريق قطعوه حتت، شقوا بطنه، طلعوا كبده، وكل واحد من المماليك اللي هم قتلوه لابد ان ياكل قطعه من كبد هذا الرجل بيدار اللي هو يعني الملك الرحيم. هؤلاء المجموعه من المماليك اكلوا كبده. بعدين جالنا واحد اسمه الناصر محمد، كان واحد من ابناء قلاوون، كان سنه 9 سنين، واستطاع هذا الرجل اسمه كتبغه انه يسيطر عليه، ومنافسات طويلة. لكن المهم هذا الرجل حكم مصر 3 مرات. اول مرة كان شاب صغير وطردوه من يعني ودوه على الشام، ومرة تانية استطاع ان يعني يطلع يقعد في الشام مرة تانية لحد ما يكبر، وكان هرب من المماليك عشان ما تقتلش، قال لهم انا رايح حج، وفضل مرة تانية لكن كان عزل عن طريق واحد اسمه بيبرس الجاشينكر. المهم يعني عشان نوصل اخر في هذه المنطقة، عرفنا ان هذا الرجل لما عاد في المدة الثالثة بتاعته كان اطول واحد قعد في الحكم، يمكن حوالي 39 سنة، واستخرج الحكم على ايده، والاولاد واحفاد الاربعة اصبحوا سلاطين على مصر اللي انتهت على ايامهم السلاطين البحرية او المماليك البحرية اللي اقصد بيها. الأسبوع اللي فات احنا خدنا كامل مع بعضينا ازاي بدأ سلاطين البرجية ياخدوا نفوذهم، وهؤلاء الناس كانوا مجموعة ايضا 25 واحد، منهم السلطان برقوق اللي هو استطاع يعني ياخذ الحكم، وكل واحد كان بيجي بعديه يقتل اخوه، يقتل المملوك اللي قبله. يمكن اديتكم سلسلة طويلة زي ما قلت ان مثلا عندنا اسماعيل الصالح اسماعيل اخو الكامل شعبان ابن الناصر، استطاع ان يقتل اخويه حجاجي او حاجي، واخوه حسن يطلع واحد زي المظفر ابن الناصر يسجن اخوه شعبان ويبعت له واحد يخنقه ويخنق كل المماليك اللي هم وقفوا معاه. عندنا واحد اسمه يلبغة، اسمه موجود على شارع في حي شبرا لهذا اليوم، يتخنق ويخنق يعني يخنق واحد ويتخنق هو برضه يموت. عندنا واحد يطلع واحد اسمه الامير طاز اللي قلنا عليه الاسبوع اللي فات ايضا، يعني واحد من اتابك يطيع واحد من اولاد المماليك الموجودين بيحكموا في مصر، ولدرجة ان مصر في يوم الايام كان يستطيع ان يسيطر عليه احد الشيوخ اللي هو الشيخ المؤيد، واحد من الشيوخ يستطيع ان يحكم مصر في ذلك الوقت، شيخ ايضا مملوكي. لذلك وصلت الفوضى في مصر ان كل واحد كان ممكن يعيش او يحكم لمدة ليلة واحدة، زي ما شفنا واحد كان اسمه سلطان ليلة يحكم ليلة واحدة فقط والتاني يتشرب على 3 ايام الى اخره. كانت عادة القتل موجودة في هؤلاء بطريقة لم تظهر في اي عصر من العصور السابقة، لم تظهر في عصر من العصور السابقة. الجاركس اللي احنا بنتكلم عنهم، الجاركسة او اللي هم دولة برجية، عارفين انهم كلهم كان اتمنهم ارخص بكتير، وكان يتباع في سوق خان الخليلي اللي هو انشأه جهاركس الخليلي، اللي هو خان الخليلي موجود اليوم، كان اسمه سوق خان الخليلي، انشأه جهاركس الخليلي ايام السلطان برقوق، وكان بيتباع في السلاطين، بيتباع في المماليك الشركسية بالتحديد. ما ننساش ما قلتها لحضراتكم قبل كده ان كان هناك ناس متخصصين في بيع الملوك زي الخواجة عثمان، وكلمة خواجة قلناها تأتي من بمعنى ان هذا يعني استاذ يبيع العبيد، استاذ يعني غير عربي يبيع العبيد. طبعا هؤلاء السلاطين جدعوا، الاسماء موجودة في كل مكان. الجزء الاخير هتكلم عن النهاردة، وانا اسف طولت معلش عشان بس تاخد جزئية صغيرة ونكمل الاسبوع الجاي. ما مدى شرعية حكم المماليك؟ ازاي يحكموا هذه البلاد سواء مصر او الشام او العراق؟ عن طريق ايه؟ لا بد ان يكون الدين هو نمرة واحد، ولذلك احنا بنقول هؤلاء سميوا حماة الاسلام، وكان لابد ان يكون لهم شرعية. احنا قلنا اول شرعية كانت عند المماليك، عند الايوبيين كانت الشرعية بتاعتهم انهم بيحاربوا الصليبين الكفار، دول كانوا بيحاربوا المغول، فبان كل واحد بيشغل الشعب بتاعه بحرب مختلفة يبقى له الحق ايضا ان يصبح سلطانا. وده اللي حصل خلال فترة ما بعد ثورة 52، انشغلنا بحروب دولة وهمية اللي انفقدت مقصدها بالتمام والكمال، ولازلنا الى هذا اليوم نعاني اكتر من 50 سنة من حروب ليس لها قيمة اطلاقا. نفس الطريقة ماشية لهذا الموضوع. لابد ان تكون شرعية، والمبدأ الوحيد في مبدأ شرعية حكم السلاطين ليس هو فقط القوة اللي احنا نتكلم عليها، لان الشعب الموجود في مصر بالتحديد كان شعب تقريبا يعني جزء كبير منه مسلم، والاسلام لا يقر شريعة الحكم للعبيد، ولا يقر الا شريعة ان يكون خليفة هو الذي يقلد الحكم. في يعني هجيب منين؟ مفيش خليفة في مصر، خلصوا على اخر خليفة في مصر اللي هو خليفة العاضد الفاطمي. يبقى لابد ان تكون هناك شرعية تأتي من الخليفة العباسي. وبكده نلاحظ ان حتى في حكم الخليفة العباسي الناصر لدين الله العباسي في وقت الايوبيين كتب 70 تقليد، واحنا عرفنا ازاي ان صلاح الدين الايوبي ما كانش يقدر يبقى سلطان على مصر الا لو خد تقليد من الخليفة العباسي. بما انهم جماعة من الرقيق الابيض زي ما قلت حضراتكم، كان لابد انها تحصل حاجة في سقوط الخليفة المستعصم بالله ابو احمد بن عاد، انتهت هناك الخلافة العباسية. لما المماليك ايام قطز سمعوا ان هناك في قافلة عربية ماشية ومعاهم واحد يقال عنه ان هو من خلفاء العباسيين، هذا الرجل اسمه ابو القاسم ابو العباس احمد. في الواقع هذا الرجل يسمى الخليفة الاسود لان كان لونه اسود، وكان مستحيل ان يكون من العباسيين، لكن كانت فرصة لقطز ان هو العربان ولهم هاتوا هذا الرجل معايا لما ارجع الى مصر وحطوا خليفة في مصر. طبعا قطز اتقتل على يد بيبرس، وحضرتكم عارفين بعد كده ان بيبرس هذا جاب الخليفة العباسي هذا و حطوا خليفة عباسي في مصر، وسمي الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم أحمد العباسي الأسود، ويبقى الخليفة رقم 38 في دولة بني العباس. والغريب الشكل في هذا الموضوع ان يجيبه ويحطه ويجيب شيوخ الازهر الشريف ويذكره الناس بهذا الرجل الى ان يذهب به الى ارزبته وتقرأ له الخطبة على المنابر، وبكده ياخد ببرس التقليد الشرعي انه يحكم مصر بمنشور يعني باسم الخليفة، لان الخليفة هو اللي وكله. وفضلت هذه الموضة ماشية في عصر المماليك تماما، ان هو يضع الخليفة العباسي في مكان يعزله عن الشعب. طبعا بيبرس هذا الخليفة الاسود بالتحديد ما خاف ان هو بما الناس المصريين قال لك الله ده خليفة الله ورسوله على الارض يبقى لازم يخلص منه، فبعته مع 200 واحد قال له اطلع على بغداد وانا بعتك جيش كبير لازم ارجعك تبقى خليفة عباسي مكان اجدادك. وكان يعلم تماما انه مستحيل ان يقطع خطوتين برا مصر الا المغول حيقتلوه، وفعلا تخلص من هذا الخليفة وجاب واحد تاني مكانه حطه عزله في القلعة، القلعة الموجودة في المقطم، ما كانش ليه اتصال بالناس، فاصبح وضع الخلفاء مجرد يذكر اسمائهم ويكتبوا السلاطين. كان ممكن اي واحد من هؤلاء السلاطين المماليك يشيل اي خليفة وعايزه ويعزله ويجيب مكانه واحد تاني او حتى يسجنه مش مشكلة، اصبح الخليفة هو المطية للسلاطين المماليك. الحقيقة الناس على الشعب المصري وكانوا ذو ارهاب شديد، فكان الخلفاء العباسيين في مصر مفيش واحد كان ليه طموح ابدا ان يحسن حالته او يتآمر مع بعض المماليك ويقول انا الخليفة العباسي حطوني انا احكم البلد، لان كان ممكن يمسكوا اي واحد منهم ويقتلوه في اي وقت. واحد منهم بالمناسبة من هؤلاء الخلفاء العباسيين بعتوه اسكندرية وحبسوه في سجن الطاعون حتت لمجرد ان فتح بقه بالكلمة وناصر مجموعة من المماليك على اخرين. انا اتكلمت كتير جدا النهاردة على المصادر التاريخية وعن المماليك تقريبا لخصتهم تماما بذكر بعض اسمائهم. الاسبوع الجاي نتكلم ما هو موقف المصريين من الحكم المملوكي بالتحديد، وهنشوف الحاجات الكثيرة ازاي ثورات المصريين، وزي ما قلت حضرتك لما هتكلم عن المصريين هتكلم عن المصريين مسلمين واقباط ويهود، لان كان هناك حوالي 6 أو 7 اصناف من البشر بيعيشوا في مصر، واحد منهم المماليك واتباعهم، والجلبان اللي احنا اتكلمنا عنهم الاسبوع اللي فات بعد ما كانوا بيجيبوا اطفال صغيرين اصبحوا يجيبوا لنا اولاد ما كانش عندهم رابطة في الخشدشدية يعني الزمالة، فكانوا بينزلوا يعملوا ايه. احنا نتكلم عن هذا الموضوع. نمرة 2، كان عندنا نوع من المصريين اللي هم المسلمين اللي هم تسلموا في مصر ايا كان السبب. عندنا ايضا العرب اللي هم عايشين في مصر. عندنا الطوائف الاجنبية اللي عايشة في مصر الارمن وغيره. عندنا ايضا الاقباط اصحاب الارض الاصلية، وايضا عندنا كثير من السودان اهل السودان او اهل الكوش اللي احنا نتكلم عنهم قبل كده، سواء كانوا من العبيد او كانوا من الاحرار اللي ليهم بيوت في مصر عشان بيجوا يحجوا بيها من ارض كوش الى الاراضي المقدسة اللي كانت لازالت مملكة مسيحية. وقلنا اهمية دولة هذه الدولة ان كان ليها اهمية في غزو جزيرة رودس، غزو قبرص واحتلالها، غزو ارمينيا وقتل كثير منها، وايضا دولة النوبة المسيحية كحكم فقط في الاول في عصر هؤلاء السلاطين خصوصا السلطان المنصور ابن قلاوون. نتكلم في هذه الجزئية الاسبوع الجاي. اشكر حضراتكم كتير، انا اسف اني طولت واسف ايضا على الصوت مش مزبوط، ان كان في كلمة قادرة اصلحها بعلتين العسل، بس انا هي العسل بحط عليه شوية براندي يعني عسل يعني مش حلال، العسل بتاعنا مش حلال. شكرا لك يا استاذة مهينة، وشكرا لكم جميعا. المايك محضر.